أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية تجيه القاعدة وفي تفسيرها عدة أقوال. القول الأول أن حجية القاعدة هي التاريخية والكوشفية وهي عين قطع الموضوعية التاريخية وذاته وذاتياته، فإنها عين الكشف عن الواقع، كما أن القطع الذاتي عين الصورة الذهنية في أفق الذهن، والقطع الخارجي عين الكشف عن الواقع. وقد اختار هذا القول شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وعلى هذا فحجية القاعدة ذاتية وليست بجعلية، لا بالجعل المركب ولا المزيد. القول الثاني أن حجية القاعدة ثابتة ببناء العقلاء، وتكون من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، فإن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، حيث زموا نظام العام الحياتي للإنسان ويقائم للنار إطفاء للنار بين حكم العقلاء للتحسين والتقبيح العقليين واستحقاق الفاعل المسح والثواب على الأول والذم والعقاب على الثاني في نفسه نظام عام للحياة، إذ لا يمكن حياة المجتمع بدون نظام. فإذا العقلاء جعل التحسين والتقبيح العقليين حفظا للنظام، ولا واقع موضوعي للتحسين والتقبيح العقليين ما عدا استحقاق الفاعل الحسن المدح والثواب، وفاعل الظلم اللوم على الذم والعقاب. ليس له مواقع موضوعي غير ذلك، وحجية القاعدة من عناصر هاتين القاعدتين، أي قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، فإن موافقة القاعدة حسن وعدل، ومخالفته قبيح وظلم. ومن أجل ذلك حجية القاعدة ثابتة لبناء العقلاء، وتكون من صغريات هاتين القاعدتين اللتين هما من المشهورات من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. القول الثالث وقد اختار آدم قول القول الصادر المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه. القول الثالث أن حجية القاتل لازم عقلي له والعاقل يدرك ذلك يدرك أن حجية القاتل لازم عقلي له ويدرك حسن ذلك حسن موافقته وكفر مخالفته واستحقاق الناس على موافقته والذم على مخالفته. فقد اختار هذا القول السيد الاستاذ قدس الله نفسه فقد أفاد في وجه ذلك أن إدراك العقل حسن العمل بالفعل لا يتوقف على أي جعل جاعل أو بناء عقلاء وليس من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بل هو أمر أزلي بين إدراك العقل حسن متابقة العقلاء فإنه داخل في قضية إدراك العقل حسن العدل فإن هذا الإدراك أمر أزلي كأزلية سائر الملازمات العقلية ولا يتوقف على جعل جاهل ولا على بناء العقلاء لا يتوقف على ذلك. القول الرابع أن معنى حجية القات حكم العقل بوجوب موافقته والتحرك نحوه والاجتناب عن مخالفته فقد اختار هذا القول صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فإذن الأقوال في تفسير حجية القات أربعة ولنا تعليق على هذه الأقوال. أما القول الأول وهي أن حجية القات بمعنى الترهقية والكاشفية فلا يمكن المساعدة على ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لا شبهة في أن المرتكز في أذهان العور الثابت في أعماق نفوسهم أن الحجية أمر زائد على ذات القادة. ومن هنا إذا قيل القادة حجة يرى أن هذا الحامل حمل الشارع لا حمل الشيء على نفسه فلو كانت الحجية بمعنى التلقية والكاشفية فلازم ذلك أن حجية القات عين القطع لا أنها أمر زائد على ذات القات بل يجن معنا قولنا القطع حجه لنا القاعه قطع وهذا لا معنى له الانسان انسان زيد زيد فانه حمل الشيء على نفسه وهذا لغو ولا شبهة في أن المرتكز في أذهان فلا فرق بين قولنا القطع حجة وبين قولنا الظن حجة وخبر الثقة حجة فإن هذه الحمول من الحمل الشايع والمحمول أمر زائد على ذات الموضوع هذا هو المرتكب بالأذهان في أذهان العرب ثابت في أعماق نفوسهم فإذا تفسير حجية القهر بالطريقية والكاشفية التي هي عين القطع في عالم الخارج فلا معنى له ولا يرجع إلى معنى المحصل ومن هنا هذا غريب من شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تفسير حجية القاتلة بمعنى التاريخية والكاشفية التي هي عين القطع وذاته وذاتياته الأمر الثاني أن لازم ذلك أن القطع حجية مطلقة بالأمور التشريعية والأمور التكوينية كما أنه حجة في الأحكام الشرعية حجة في الأحكام الشرعية كذلك حجة في الأمور التكوينية وأما معنى حجية القاطع في الأحكام الشرعية أن القاتل مسؤول عن قطعه وإذا لم يعمل على تلقه فهو معاقب من قبل المولى فإذا قطع بوجود شيء أو بحرمة آخر فهذا القاطع حجة عليه من قبل المولى ومسؤول عنه بحيث لو لم يعمل به لاستحق العقوبة على مخالفته فأما القطع في الأمور التكوينية ليس كذلك القطع في الأمور التكوينية ليس كذلك القطع بأن مسجد الكوفة مساحته 10,000 متر مثلا وهكذا فإن له لا معنى لحجية هذا القاطع فإن القاطع ليس مسؤولا عنه فإذا لم يعمل على تلك لاستحق شيئا لا يكون مسؤولا عنه ولازم هذا التفسير أي تفسير المحقق بتفسير شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أي لازم هذا التفسير أن القاطع حجة مطلقة في أمور التشريعية وفي الأمور التكليفية. أما في جامع ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فلا يمكنه الصعود عليه، بل هو غريب من مثله قدس سره. فأما القول الثاني فالظاهر أنه لا شبهة في أن قضية حسن العادل وقبح الظلم قضيتان واقعيتان ثابتتان في الواقع ويدركهما العقل وليستا من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وليست من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حيث جنب النظام العام وإبقاء للنوع أي نوع البشري. ليس كذلك، بل هما قضيتان وعقليتان ثابتتان في الواقع ويدركهما العقل، لأن صفة الحسن صفة ذاتية للعادل وليست مجهولة ببناء العقلاء، وصفة الظلم صفة وصفة القوة صفة ذاتية للظلم وليست مجهولة ببناء العقلاء ومن هنا أن العدل حسن والعقل يدرك ذلك ولا يتوقف إدراكه حسن العدل وقبح الظلم على وجود العقلاء في سطح هذه الكرة، فلو فرضنا أنه لا وجود للعقلاء على سطح هذه الكرة، بل هنا عاقل واحد لا شبهة في أن عقله يدرك حسن العدل وقبح الظلم، فإذن إدراك العقل حسن العدل وقبح الظلم لا يتوقف على وجود العقلاء في سطح هذه الكرة الأرضية، وبنائهم على حسن العدل وقبح الظلم لا يتوقف على وجود العقلاء وبنائهم على ذلك، سواء أكان العقلاء موجودة في سطح هذه الكرة أم لا، فالعقل يدرك ذلك لأن صفة الحسن صفة ذاتية للعادل وغير مجهولة، وصفة القوة صفة ذاتية للظلم وغير مجهولة ولا يتوقف على وجود العقلاء على سطح الكرة حتى يدرك العقلاء وجود المصالح والمفاسد وبنوا على التحصيل والتقدير العقليين على زوج تلك المصالح والمفاسد الأمر ليس كذلك أين من الواضح أن إدراك العاقل حسن العادل وقف الظلم لا يتوقف على بناء العقلاء وعلى جعل العقلاء فحسن العادل وقف الظلم كإن كان الممكن ووجوب الواجب بالذات وامتناع الممتنع بالذات وكزوجية الأربعة وفرضية الثلاثة وما شاكل ذلك فلا يعقل انفكاك القبح عن الظلم وانفكاك الحسن عن العدل وللكرامة تتمة لتكلم.